نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى ونفع به: المسألة الثانية الموقف من العلماء. المبحث الأول تفصيل المسألة. أولا صفات العلماء. أولا العلم بالله وبما يوصل إليه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في المسألة الأولى تحدثنا عن الموقف من طلب العلم الشرعي، فكان مناسبا أن تكون المسألة التالية في الحديث عن الموقف من العلماء الذين يحملون هذا العلم. المبحث الأول في تأصيل المسألة نتحدث فيه أولا عن صفات العلماء، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أردنا أن نعرف الموقف من العلماء فلا بد أن نعرف أولا من هم العلماء. فالعلماء لهم صفات يتميزون بها عن غيرهم، فمن توافرت فيه هذه الصفات فهو من العلماء الذين سنعرف الموقف منهم إن شاء الله تعالى، ومن لم تتوافر فيه هذه الصفات فإنه لا يعد من العلماء ولا يدخل في الموقف الذي سنتعرف عليه إن شاء الله. فأول الصفات وأعظمها العلم بالله وبما يوصل إليه. فالعالم هو من كان عالما بالله وبما يوصل إلى الله. فالعلم بالله تعالى هو العلم بالله عز وجل في نفسه، وذلك لا يكون إلا بتوحيده جل وعلا. فالعلم بالله هو توحيده تبارك وتعالى. العلم بالله هو معرفة الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأما العلم بما يوصل إلى الله فهو العلم بدينه وشريعته، العلم بأمره ونهيه، العلم بحلاله وحرامه، العلم بما يحبه وبما يسخطه، العلم بما يرضاه وبما لا يرضاه، فهذا هو العلم بأمر الله. فالعالم هو من كان عالما بالله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهو من كان عالما بدين الله عز وجل الذي أنزله إلى الناس، يعرف أمر الله تعالى ونهيه، يعرف الدين والشريعة التي توصل إلى الله تعالى. والدليل قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه أنه لا إله إلا هو، ويخبر أيضا أن الملائكة تشهد بذلك وتقر، ويخبر أيضا أن أولي العلم يشهدون بذلك ويقرون. فوجه الدلالة أن الله تعالى ذكر العلماء في مقام معرفته سبحانه وتعالى، المذكور في الآية هو التوحيد وهو أساس معرفة الله عز وجل. فلما ذكر الله تعالى هذا الأمر العظيم ذكر أولي العلم، ذكر العلماء على سبيل المدح والثناء عليهم. بماذا؟ بأنهم شهدوا أنه لا إله إلا الله، فلم يستحقوا أن يكونوا من العلماء، ولم يستحقوا أن يحمدوا ولا أن يثنى عليهم إلا لأنهم شهدوا أنه لا إله إلا الله. فالعالم إذن لا يكون عالما إلا إذا تحقق فيه هذا الأمر، إلا إذا تحقق فيه توحيد الله تبارك وتعالى، معرفة الله عز وجل. فلولا هذا لما كان عالما ولما استحق أن يحشر في زمرة العلماء. خرج بهذه الصفة الجهال، من كان جاهلا بالله أو بأمر الله. وفي هذا قول أبي حيان التيمي المعروف: العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله. فالعالم الحقيقي هو الأول، والثاني والثالث يسمى عالماً من جهة المشاكلة، من جهة أن عنده شيئاً من العلم لكنه ليس عالماً على الحقيقة. فالعالم الحقيقي هو الذي يجتمع فيه الأمران، العلم بالله والعلم بأمر الله. طيب، من كان جاهلاً بالله تبارك وتعالى لا يعرف عنه شيئاً مما بينه للناس، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فمن كان جاهلاً بالله تعالى لا يعرفه حق المعرفة، لا يعرفه حق المعرفة في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته. ويدخل في هذا من خالف وانحرف في هذه الأبواب العظيمة من أهل البدع والضلال، من عنده انحراف في الأسماء والصفات أو في توحيد العبادة أو في غير ذلك. كذلك من كان جاهلاً بأمر الله لا يعرف الدين، لا يعرف الأحكام الشرعية، لا يعرف الحلال ولا الحرام، لا يعرف الأمر ولا النهي، لا يعرف ما يحبه الله ويرضاه وما لا يحبه وما لا يرضاه. فهذا كله من شأن الجهلاء، خرج بهذه الصفة الجهال. من كان جاهلاً بالله أو جاهلاً بأمر الله فإنه لا يعد من العلماء. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ثانياً، معرفة الحق لدليل وتمييزه عن الباطل. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
الصفة الثانية معرفة الحق بدليله وتمييزه عن الباطل. فالعالم هو الذي يعرف الحق بالدليل الذي يدل عليه. وهذا قيد مهم، لأن الذي يعرف الحق من غير معرفة الدليل لا يسمى عالما. الذي يعرف الحق من غير معرفة الدليل الذي يدل عليه لا يسمى عالما، وإنما العالم هو الذي يعرف الحق ويعرفه بالدليل الذي يدل عليه. من أين له أن هذا الأمر حق؟ من أين له أنه صواب؟ لا بد أن يكون هناك دليل دل على هذا الأمر أنه حق وصواب. فالعالم يعرف الحق بالدليل الذي يدل عليه، ولازم هذا أنه يميزه عن الباطل. فإذا عرض عليه الأمران لم يشتبه عليه بفضل الله تعالى، يستطيع أن يعرف أن هذا هو الحق وأن هذا هو الباطل. والدليل قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. موطن الدلالة في قوله على بصيرة، أي على فرقان، على بيان. البصيرة هي الفرقان والتمييز بين الحق والباطل. فالعلم لابد أن يكون مؤسسا على هذا، العلم لابد أن يكون مؤسسا على معرفة الحق وتمييزه عن الباطل. وهذا هو معنى قول السلف: العلم نور يقذفه الله في قلب العبد، يفرق به بين الحق والباطل، وبين الصواب والخطأ، وبين الهدى والضلال. فهذه حقيقة العلم، التمييز، الفرقان، البصيرة. فخرج بهذا من لا تمييز عنده ولا بصيرة. هذا يدخل فيه أصناف، ذكرنا في ثنايا الكلام من كان يعرف الحق ولكنه لا يعرف الدليل الذي يدل عليه، فهذا لا يسمى عالما، ليس هذا هو العالم الذي نتحدث عنه. وإن كان قد عرف الحق، وإن كان ينتفع بذلك، وإن كان ينجو بذلك، لكن طالما أنه لا يعرف الدليل الذي يوصله إلى هذا الحق فإنه لا يسمى عالما بالمعنى الذي نتحدث فيه. وهؤلاء هم العوام، عوام المسلمين ممن هداهم الله تعالى إلى الحق، يعرفون الحق جملة وتفصيلا في بعض الأحيان. من كان يدرس علما مثلا، أو يستمع إلى بعض الفتاوى أو إلى بعض الأشياء، لكنهم لا تمييز عندهم، ليس عندهم الآلة التي يميزون بها، ليس عندهم معرفة الدليل ولا فقه الدليل ولا فهم الدليل، لا يستطيعون أن يأخذوا الأحكام من أدلتها، وإنما يعرفون الأحكام فقط. وحتى وإن عرف الحق بدليله لكنه لا يعرف وجه الاستدلال، ولا يعرف طرق الاستدلال، ولا يعرف كيفية استخراج الأحكام من أدلتها، وإنما هذا شأن العلماء. فالذي يعرف الحق من غير معرفة الدليل لا يسمى عالما. الذي يعرف الحق مع الدليل ولكنه لا يعرف كيفية استخراج الحكم من الدليل فإنه أيضا لا يسمى عالما. الذي لا يميز بين الحق والباطل، إذا عرض عليه الباطل ربما اشتبه عليه، ربما تصور أنه الحق، ربما التبس عليه الحق بالباطل، فهذا أيضا لا يسمى عالما. نعم.
قال ثالثا: اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف، أدلة الاتباع.
الصفة الثالثة هي الاتباع، اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف. والأدلة ذكرت عندكم إجمالا لأنه سبق شيء منها من قبل في مسألة السلفية واتباع منهج السلف، وهذا أصل عظيم جدا من أصول الدين، وأدلته كثيرة جدا ومعروفة. فأدلة الاتباع المعروفة في الكتاب والسنة هي التي تدل على هذه الصفة. فالعالم هو المتبع، هو المتبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف، لا يعتمد إلا على ذلك ولا يأخذ الدين إلا من ذلك. فإذا أراد أن يتكلم في شيء من الدين فإنه يعتمد على هذه المصادر العظيمة، لا يأخذ الدين إلا من هذه المصادر العظيمة. فخرج بذلك أهل البدع الذين لا يعتمدون على الكتاب والسنة ولا يعتمدون على منهج السلف، والذين يأخذون الدين من غير هذه المصادر، من العقل، من الكلام، من الرأي، من المنامات، من الأذواق، من المواجيد. فهؤلاء جميعا ليسوا من العلماء. فالعالم هو الذي يعتمد على الكتاب والسنة والإجماع، الذي يعتمد على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف. فكل مبتدع مخالف لهذه المصادر العظيمة لا يعتمد عليها ولا يأخذ منها فإنه لا يسمى عالما. فأهل البدع ليسوا من العلماء، وهؤلاء الذين يسمون بعلماء الكلام ليسوا من العلماء، والذين يعتمدون على الجدل والفلسفة وما أشبه ذلك لا يسمون علماء. الذين يعتمدون على الأذواق والمواجيد ويقولون حدثني قلبي عن ربي وما أشبه هذه الأشياء لا يسمون علماء، وإنما العالم والذي يعتمد على الكتاب والسنة ومنهج السلف. نعم.
رابعا: طبق الجدل والمراء والخصومات في الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ما يجاد في آيات الله إلا الذين كفروا، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، إن أبعد الرجال إلى الله لأنه خصم.
الصفة التالية ترك الجدال والمراء والخصومات في الدين، وهذا أيضا من صفات العلماء المهمة، ولا يتحقق الاتباع إلا بذلك، لا يتحقق الاتباع على الحقيقة وعلى الجادة إلا بهذا الأمر العظيم. لا بد من ترك الجدال والمراء والخصومات في الدين، لأن هذا هو التسليم. الاتباع لا بد فيه من تسليم وانقياد، والجدل يتنافى مع ذلك. إذا صار المرء مجادلا في دين الله تعالى يضرب الأمثال والافتراضات ولا ينقاد للحق بسهولة حتى يعرض عليه الإشكالات والشبهات، فهذا يتنافى مع التسليم والانقياد الواجب. والأدلة معروفة في الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فنهى سبحانه وتعالى عن التعمق والتكلف والبحث عن الأشياء التي لا تنفع الإنسان، بل ربما لو وقف عليها ضرته وفتنته. وأيضا قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فبين أن الجدال من صفات الكفار، وما كان من صفات الكفار فإن التنزه عنه واجب. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فبين أن هذا الأمر كان سببا لهلاك من قبلنا، كثرة السؤال، كثرة الاستشكالات، كثرة الافتراضات، أرأيت كذا، أرأيت كذا. والاختلاف على الأنبياء، إذا جاءهم النبي بشيء من عند الله تعالى اختلفوا عليه، لم ينقادوا له، لم يسلموا له، وإنما اختلفوا في ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والألد الخصم هو الذي يكثر من الجدال والمراء. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الصفة مبغوضة عند الله تعالى، وأن الذي يتحلى بها هو أبغض الرجال إلى الله. فعلامة العالم وصفة العالم أنه يترك الجدال والمراء والخصومات في الدين. فخرج بذلك الذين يتصفون بهذه الأشياء، الذين عندهم الجدال والمراء والخصومة، عندهم الاستشكالات والافتراضات والشبهات، ليس عندهم انقياد ولا تسليم لما يجيء من عند الله تعالى. وهكذا أهل البدع أيضا، ومن يسمون بأهل الكلام وبعلماء الكلام لهم حظ وافر من هذا الأمر لما عندهم من كثرة الجدال والخصومات في دين الله تعالى. نعم. الصفة التالية عدم القول على الله بغير علم. فالعالم لا يتكلم إلا بعلم، لا يتكلم في شيء من الدين إلا بعلم ودليل. فإما أن يكون عنده علم وإما ألا يكون عنده علم. فإن كان عنده علم تكلم، وإن لم يكن عنده علم قال الله أعلم، أو لم يتكلم، أو قال لا أدري. المهم أنه لا يتكلم بجهل، لا يفتي في الدين بجهل، ولا يتكلم في مسألة من الدين بجهل. والله تعالى حرم القول عليه بغير علم تحريما عظيما، كما في قوله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تحدثنا عن هذه الآية في مناسبة قريبة، وذكرنا أن الله تعالى رتب المحرمات فيها من الأخف إلى الأثقل، وذكر القول عليه بغير علم بعد الشرك، فهذا يدلك على خطورة هذا الأمر. فعلامة العالم أنه إذا كان جاهلا في مسألة معينة، إذا لم يكن عنده العلم في مسألة معينة لم يتكلم، وإنما قال لا أدري، أو قال الله أعلم، أو أمسك عن الكلام. فخرج بذلك من يتكلم بالجهل، يتكلم بالجهل حتى وإن كان ليس عنده علم، فإنه يتكلف أن يتكلم في المسألة بغير علم، ويستنكف أن يقول لا أدري، يستكبر أن يصرح بجهله أو بقصوره أو بغياب العلم عنه، وكأنه معصوم لا يغيب عنه شيء أبدا. فهذه علامة الجهل، من كان على هذه الصفة فهو جاهل على الحقيقة مهما حصل في نفسه من العلم ومهما استكثر من المعلومات. فعلامة العالم قول لا أدري كما جاء عن السلف، علامة العالم قول لا أدري، وكما قال بعضهم أيضا لا أدري جنة العالم، يعني جعلوها وقاية للعالم. العالم إذا أراد أن يتقي غضب الله تعالى، هذا هو المراد. السلف لا ينظرون إلى الناس، لا يلتفتون إلى الناس، إذا أراد العالم أن يتقي غضب الله تعالى فإنه يقول لا أدري. فهذه علامة العالم أنه لا يقول على الله تعالى بغير علم. نعم.
قال السادسة علامة إكمال العلم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من سئل عن شيء يعلمه فكتم جيء به يوم القيامة ملجما بلجمل النار.
الصفة التالية عدم كتمان العلم. فالعالم لا يكتم شيئا علمه الله تعالى إياه، وخصوصا إذا تعين عليه البيان، إذا تعين عليه التعليم، إذا تعين عليه تبليغ شيء من الدين إلى الناس، فإنه لا يكتم هذا الأمر. والله تعالى توعد على ذلك وعيدا شديدا، توعد على كتمان العلم بوعيد شديد: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم يعلمه فكتمه جيء به يوم القيامة ملجما بلجام النار. فهذا وعيد شديد يؤكد خطورة هذا الأمر وتحريمه. فعلامة العالم أنه لا يكتم العلم الذي يتعين عليه أن يوصله إلى الناس. فخرج بذلك من يكتم هذا العلم الواجب، أو يغش الناس، أو يكتمهم النصيحة، أو يلبس عليهم دينهم أو يخلط بين الحق والباطل، فهذا كله يدخل في كتمان العلم. ولهذا أدخل العلماء المبتدع في هؤلاء الذين يكتمون العلم وجعلوا لهم نصيبا من هذا الوعيد، أدخلوه في الآية التي سبق ذكرها وفي الحديث الذي سبق ذكره، من جهة أنه ببدعته يكتم الحق، إذا نشر بدعته فإنه يكتم ما يخالفها من الحق. كما في شأن الكفر، عندما نتكلم على الكفر نقول الكافر هو من غطى الحق، من ستر الحق، إذا أعلن بكفره فقد كتم الحق وغطاه. فكذلك المبتدع إذا أعلن ببدعته ونشرها بين الناس فهذا يستلزم أنه يكتم ما يخالفها من الحق. نعم.
قال السابعة: العمل العلم والتحلي بأخلاق العلماء أدلة الجمع بين الإيمان والعمل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، يجاه الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلوا أقدامه في النار فيدور كما يدور في نار الروحاء، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وأما فقه الواقع،
الصفة التالية العمل بالعلم والتحلي بأخلاق العلماء. فالعالم هو الذي يعمل بعلمه، إذا حصل عنده شيء من العلم فإنه يعمل به ويطبقه، إذا علم الواجبات فلا بد أن يعمل بها ويؤديها، إذا علم المحرمات فلا بد أن يمتنع ويكف عنها، فلا بد من العمل بالعلم، ولا بد أن يتحلى بأخلاق العلماء، الأخلاق التي تكون من شأن العلماء من الإخلاص والصدق والأمانة وتجنب الأخلاق الذميمة التي تخالف ذلك، وهذا باب واسع جدا. والدليل عليه أولا أدلة الجمع بين الإيمان والعمل، وما أكثرها في كتاب الله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فيضم الله تعالى العمل إلى الإيمان، والإيمان في هذه المواضع يراد به العلم، الإيمان في هذه المواضع إذا قرن بالعمل يراد به العلم، فيضم الله تعالى العمل إلى العلم، فهذا دليل على أن العلم وحده لا يكفي، وعلى أن النجاة مرتبطة بالأمرين معا، فلا بد من العمل كما أنه لا بد من العلم. ويقول تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا يكون العالم عالما حقا حتى يخشى الله، كما قال السلف: إنما العالم من خشي الله. ليس العلم بكثرة الرواية ولا الكتب، ليس العلم بكذا ولا كذا، وإنما العالم من يخشى الله. فالعالم لا يكون كذلك حقا إلا إذا خشي الله، وخشية الله عمل، عمل في القلب وعمل في الجوارح، فلا بد من العمل بهذا العلم. وأنكر الله تعالى على من لم يعمل بعلمه، فقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فهذا أمر في غاية القبح، ولا يتأتى ممن يقتدي به الناس، إذا كان ممن يتلو الكتاب، يعني إذا كان عالما يقول بقول الله عز وجل ويتكلم بأمره ونهيه، فكيف لا يعمل بهذا الذي يقوله، كيف يخالف هذا الذي يقوله؟ فهذا أمر في غاية القبح. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا الوعيد الشديد الذي ينتظر من لم يعمل بعلمه: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، والأقتاب هي الأمعاء، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ هذا الذي كان يدعو إلى الله، هذا الذي كان عنده العلم في الدنيا، فقال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، يعني كان يخالف ما كان يقول، كان يخالف عمله قوله. فالعالم هو الذي يعمل بعلمه، ويخرج بذلك الذي لا يعمل بعلمه، يخرج بذلك الفاسق الذي عنده العلم، يعرف الحلال والحرام، يعرف الواجب والمحظور، يعرف ما يحبه الله وما لا يحبه، وإذا به يخالف، يترك الواجبات ويفعل المحرمات. والفرق بين هذا وبين ما سبق في الصفة الأولى أن الصفة الأولى إذا تكلمنا على العلم بالله والعلم بما يوصل إليه خرج به الجاهل الذي لا يعرف أصلاً، الذي لا يدري. وأما هذه الصفة فخرج بها من يعلم ولكنه لا يعمل، الذي عنده العلم بالحلال والحرام وعنده العلم بالأحكام الشرعية ولكنه لا يعمل بذلك، يخالف أمر الله عز وجل، يترك الواجبات ويفعل المحرمات، فهذا لا يكون عالما أبدا، وإنما العالم هو الذي يعمل بعلمه. نعم. وأما فقه الواقع،
قال وأما فقه الواقع فمطلوبه في العالم العلم بواقع الناس وظروف السائل، وأما فقه الواقع السياسي فهو من شأن السياسة لا علماء الشريعة، والعالم إنما يتكلم ويفتي على حسب الظاهر وليس له أن يختص أمورا لا تعنيه.
هذا الموضع في الحقيقة تعرض لإشكال، يعني كأنه قيل ذكرت صفات العلماء ولم تذكر فقه الواقع. والذي يأتي بهذا الإشكال هم الذين أتوا بمسألة فقه الواقع وجعلوها شرطا في العالم، فجعلوا من شروط العالم وصفاته أن يكون بصيرا بالواقع. فما القول الحق في هذه المسألة؟ نقول وأما فقه الواقع فالمطلوب منه في العالم العلم بواقع الناس وظروف السائل. فقه الواقع فيه جانب حق وصحيح، وهو شرط في العالم لا يكون عالما إلا به، وفيه جانب باطل، أو جانب نقول ليس شرطا في العالم، ليس شرطا في العالم ولا يجب عليه أن يحصله. فالجانب الأول هو العلم بواقع الناس، أن يكون عالما بواقع الناس الذين يعيش بينهم، هو يعيش في بلد معين، لابد أن يكون عالماً بواقع هذا البلد، ولابد أن يكون عالماً بواقع الناس الذين يعيشون في هذا البلد، لأن الأسئلة والاستفتاءات إنما تأتي بناء على ذلك. عندما تحدث بالناس نازلة فيسألون هذا العالم، فلابد أن يكون على دراية بالواقع الذي نزلت فيه هذه النازلة حتى يستطيع أن يتكلم بحكم الله تعالى على ما يطابق هذا الحال أو على حسب الظاهر الذي يتكلم فيه. تمام. فهذا هو فقه الواقع، أن يكون عالما بواقع الناس وبظروف السائل، إذا أتاه من يستفتيه فلابد أن يكون عارفا بظروفه، وهذا هو ما يريده العلماء من قولهم الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. الفتوى هي التي تناسب الأشخاص، الفتوى هي التي تناسب الأفراد من الناس. والفرق بين الحكم والفتوى أن الحكم هو نفس حكم الله تعالى في المسألة بحل أو حرمة، بإيجاب أو حظر، وأما الفتوى فهي التي تكون على حسب حال السائل. فمثلا حكم الميتة في الدين التحريم، هذا هو الحكم، الميتة حرام، لكن فلان من الناس قد تجوز له الميتة لحالة معينة، لأنه وقع في حالة معينة هي التي نسميها بالضرورة، فهذا المعين يجوز له أن يأكل الميتة، فصار عندما يقال يجوز لك يا فلان أن تأكل الميتة فهذه فتوى. تمام. فالحكم لا يتغير ولا يختلف، ومن العلماء من يتسامح، يعني يقول تختلف الأحكام باختلاف الزمان والمكان، فهذا تسامح في التعبير يعني، لكن الحكم نفسه لا يختلف لا يتغير، وإنما الذي يختلف ويتغير هو ماذا؟ هو الفتاوى. طيب، تختلف وتتغير بناء على ماذا؟ بناء على ظروف الناس، الظروف متغيرة، وهذا السائل له ظروف في واقعه، هل تحققت فيه الضرورة أم لا؟ هل حصلت فيه أو عنده مشقة معتبرة أم لا؟ هل هو في مقام معين يبيح له أن يترك هذا الواجب أو يفعل هذا الحرام، أو أن ينتقل من حالة إلى حالة، كمثل من ينتقل من الوضوء إلى التيمم مثلا، فهذه كلها أحوال وظروف. ففقه الواقع بهذا المعنى شرط في العالم، وهكذا قال أهل العلم، إن الذي لا يكون بصيرا بواقع الناس ولا بظروفهم لا يعد من العلماء. لماذا؟ لأنه يخدع، يخدع، يأتيه من يستفتيه فيخدعه، يصور له الأمر على خلاف الحقيقة فيفتي على حسب ما يسمع فيضل الناس، فلا بد أن يكون بصيرا بالواقع حتى لا يخدع. وحتى تكون فتواه صحيحة مطابقة للضوابط الشرعية، حتى لا يكون هناك خطأ ولا فوضى في دين الناس. فهذا هو الجانب الصحيح. إذا قلنا هل فقه الواقع شرط في العالم، فنقول نعم بهذا المعنى، أنه يكون عالما بواقع الناس وظروف السائر. وأما الجانب الآخر الذي لا يشترط في العالم فهو فقه الواقع السياسي، وهذا هو ما أراده من طرح هذه المسألة وروجها من المعاصرين، وحصلت بذلك فتن كما تعلمون في فتنة الخليج وما جرى بعد ذلك. فأظهروا مسألة فقه الواقع وقالوا العالم لا بد أن يكون فقيها بالواقع، والذي لا يكون كذلك لا يكون من العلماء. طيب يا جماعة، أي فقه تعنون؟ قالوا السياسة، لا بد أن يكون عالما بالسياسة وبأحوالها وأمورها ومتغيراتها، ولا بد أن يكون مطلعا على المخططات والمكايد وما أشبه ذلك. هذا هو الذي أرادوا. فجوابا عن ذلك نقول هذا من شأن السياسة لا علماء الشريعة. يعني هذا الأمر الذي تتكلمون فيه ليس من شأن علماء الشريعة ابتداء. علماء الشريعة علماء أدلة، علماء نصوص، علماء قواعد وأصول شرعية. هذا هو ما يتعلق بعلم الشريعة، بعلم الدين. طيب السياسة ما لهؤلاء ولها؟ ما لعلماء الشريعة وللسياسة؟ ما لهم وللسلطان؟ ما لهم وللمتغيرات والمكايد والمخططات والمذكرات والنشرات؟ ليس للعالم شأن بهذه الأمور إطلاقا. وهذا أمر عقلي واضح. الناس لا يكلفون إلا بما يستطيعون، لا يكلفون إلا بما يخصهم، بما هو من شأنهم. لو أنك أتيت للطبيب مثلا وقلت له عليك أن تكون ملما بالهندسة، يصح هذا؟ لا يصح، هذا ليس من شأنه، حتى وإن كان يتدخل في مجالات لها تعلق بالهندسة. يعني بعض من يشتغل في هذا المجال ربما يحتاج إلى الطبيب، فهل هذا يستلزم أن الطبيب لابد أن يكون متقنا للهندسة؟ لا يمكن. حتى في العلوم الدنيوية كل علم له أهله، وكل علم له بابه وله تخصصاته. لا يجوز لعلماء فن معين أن يكونوا ملمين بالفن الآخر على وجه الحتم والإلزام وأنه لابد من هذا، لا يمكن. فهذه مسألة عقلية واضحة، ومسألة جرى بها العمل. انظروا إلى علماء الشريعة من قديم، من أيام السلف الصالح إلى أيام الناس هذه، من منهم كان ملما بالسياسة وبالمخططات وبالمكايد ويتدخل في أمور السلطان ويتدخل في العلاقة مع الأعداء ومع الكفار ومع الدول المجاورة وكذا وكذا؟ لا يمكن. إنما شأن العالم أنه يتكلم ويفتي على حسب الظاهر. لو أنه عرض عليه سؤال يمس هذه الأشياء، يعني مثلا هناك معاهدة مثلا يراد أن تعقد مع البلد الفلاني، مع القوم الفلانيين، طيب يجوز أو لا يجوز نعقد معاهدة أو لا نعقد؟ هو يتكلم على حسب الظاهر، حكم المعاهدة في الشرع كذا وكذا والدليل كذا وكذا، فإن كان الأمر كذا فهو كذا، على حسب ما يسمع، على حسب ما يسمع. وهذا هو الأصل في الإفتاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من صاحبه فأقضي له على نحوه، على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار. فالحاصل أن الأحكام مبناها على ماذا؟ على الظاهر. هذه قاعدة شرعية مستمرة في جميع الأبواب وفي جميع المسائل. لا يجوز للعالم إذا عرض عليه الواقع أن يتقصى ويبحث. طيب هو الآن السائل إن كان الحاكم مثلا أو كان غيره، عندما عرض علي هذا السؤال وقال والله واقعنا كذا وكذا وكذا، ونحن نحتاج إلى هذا الأمر لأن كذا وكذا وكذا، لا يلزم العالم أن يتثبت، يعني يقول طيب ننظر في كلام الأعداء وما يريدون بهذا الأمر، وما الذي يرمون إليه من وراء ذلك، وكيف يكيدون وكيف يصنعون وكيف يفعلون، وماذا قالوا في نشراتهم وفي مؤامراتهم وفي كذا وفي كذا. لا يلزم هذا الأمر إطلاقا. ومن كلف العالم به فقد كلفه الحقيقة ما لا يطيق، لأن هذا أمر له أهله وتفنى فيه أعمارهم. وكما قلت لكم سابقا كل فن فلا بد فيه من محارات ولا بد فيه من أشياء يعني تصعب على أهله. فهذا الباب له أهله الذين يشتغلون بالسياسة وبالمخابرات وبكذا وبكذا، هم الذين ينظرون في هذه الأشياء ما للعالم ولهذا. ثم إن هذا الباب يكثر فيه الكذب ويكثر فيه التدليس ويكثر فيه اللف والدوران، وقد يشيع العدو شيئا في الظاهر يريد به الخداع ويريد به التلبيس، وهو في الحقيقة يريد أمرا آخر. من الذي ينظر ويتتبع ويفتش ويحقق هذه الأمور؟ لا يمكن إطلاقا أن يكون هذا من شأن العلماء. فالحاصل أن هذا هو الدليل، الدليل على عدم اشتراط فقه الواقع السياسي في العالم. فقه الواقع السياسي لا يشترط في العالم، لماذا؟ لهذا الذي ذكرناه. الخلاصة أن هذا ليس من شأنه، وأنه يفتي على حسب الظاهر، وهذا أمر له أهله، له السلطان الذي يتكفل بهذه الأشياء، فلا يجوز تكليف أحد من الناس على سبيل الحكم والإلزام بما ليس واجبا عليه شرعا وبما ليس عليه دليل في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ثانيا الموقف من العلماء، أولا سؤالهم واتباعهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداروا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم منه.
إذا عرفنا من هم العلماء فإننا نعرف الموقف من هؤلاء العلماء. هؤلاء العلماء الذين تحققت فيهم تلك الصفات، هؤلاء الذين تحققت فيهم تلك الصفات، كل من تحقق فيه الصفات السابقة فهو عالم. طيب هذا الذي عرفناه الآن بصفاته وتبين لنا أنه عالم، ما موقفنا منه؟ أولا سؤالهم واتباعهم كما أمر به الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر تعالى عند عدم العلم بسؤال أهل العلم، من كان لا يعلم فإنه يسأل أهل العلم. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فأمر بالرد إلى أولي الأمر، وأخبر أنه يعلم هذا الأمر من كان من أهل الاستنباط من العلماء. فإذا حدثت النازلة، إذا حدث الأمر العظيم الذي ينبغي السؤال عنه، فعلى المسلم أن يرد هذا الأمر إلى أهله، عليه أن يسأل أهل الذكر وأهل العلم وأهل الاستنباط. فهذا أول شيء، العلماء لابد من سؤالهم، لا يجوز لغيرهم، لا يجوز لعامة المسلمين أن ينفردوا بأنفسهم في أمور الدين، وأنهم يعملون كيفما يشاءون ويقولون كيفما يشاءون. لابد أن يسألوا العلماء، هل هذا يجوز أو لا يجوز، ماذا أفعل وماذا لا أفعل، لابد من هذا. فإذا حصل السؤال فلابد من الاتباع، وهذه هي الثمرة. فلا يجوز بعد السؤال المخالفة. إذا سأل المسلم عالما فأفتاه فلابد أن يعمل بكلامه، هذا فرض متحتم، لابد أن يعمل بكلامه سواء ذكر له الدليل أو لم يذكر، وهذه مسألة التقليد سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. المهم أنه لابد أن يعمل، لابد أن يتبع العالم، لابد أن يأخذ بقول العالم، لا يجوز له أن يخالف بعد ذلك لهوى في نفسه أو شهوة في نفسه، لا يجوز هذا. فأولا لابد من سؤال العلماء، ثانيا لابد من اتباع العلماء بعد سؤالهم أو بعد معرفة كلامهم في المسألة المعينة، لابد من الأخذ به. نعم.
قال ثانيا توليه بالمحبة والطاعة والتوقير، ولذلك إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
ثانيا يجب على المسلم تولي العلماء، وهذا معنى عظيم. مسألة التولي أو الموالاة هذا معنى عظيم، يدخل فيه أمور متعددة، يدخل فيه المحبة والطاعة والتوقير وغير ذلك. فهذا هو الواجب الشرعي نحو العلماء، يجب علينا أن نحبهم وأن نعظمهم وأن نحترمهم، وهذا كله يدخل في الموالاة التي أوجبها الله تعالى للمؤمنين. يقول تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولا شك أن العلماء يدخلون في الذين آمنوا، هم أولى الطوائف بالدخول في هذا الأمر. فأمر تعالى بتولي المؤمنين والعلماء من المؤمنين، فلا بد من تولي العلماء. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعة أولي الأمر وهم العلماء والأمراء، فلا بد من طاعة العلماء، وهذا من توليهم، وهذا من توليهم، يدخل في معنى التولي أو الموالاة. وكذلك كل المعاني التي أشرت إليها لا بد من صرفها إلى العلماء، فلا بد من معاملة العلماء بهذا الموقف الشرعي الذي هو الموالاة. نعم.
قال ثالثا: عدم القدح فيهم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ما عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب.
ثالثا، وهذا داخل فيما سبق لكن يفرد لأهميته، وهو عدم القدح فيهم، وهذا من لازم التولي كما عرفنا، من لازم تولي العلماء أو موالاتهم عدم القدح فيهم، عدم سبهم، عدم لعنهم، عدم تنقصهم، عدم ازدرائهم، كل ما يتنافى مع الموالاة، كل ما يتنافى مع التعظيم والاحترام والتوقير، فلا بد من تركه بشأن العلماء. والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، فنهى عن السخرية والاستهزاء. قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، فنهى عن الفحش والغمز والكلام بما لا يليق والوصف بالأوصاف السيئة والتلقيب بالألقاب السيئة. قال تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالمراد أن الله تعالى نهى عن هذه الأشياء بشأن المؤمنين عموما، فكيف بالعلماء؟ فالعلماء يدخلون في هذا بالدرجة الأولى، لا يجوز السخرية منهم ولا الطعن فيهم ولا نبزهم بالألقاب السيئة ولا التعرض لأعراضهم، هذا كله منهي عنه. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث الإلهي المعروف: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا شك أن العلماء من الأولياء، أليس كذلك؟ أولياء الله تعالى، كل مؤمن تقي وله من الولاية على حسب إيه؟ على حسب إيمانه وتقواه. فالعلماء يدخلون في هذا دخولا أساسيا، فمن عاداهم فقد آذنه الله تعالى بالحرب. من عاداهم ببغض أو بسب أو بلعن أو بشتم أو ما أشبه ذلك، فلا بد أن يدخل في هذا الأمر. وما أحسن القول المعروف للحافظ ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، ومن أطلق لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. نسأل الله العافية. نعم.
قال ربيعا: معرفة منازلهم ومراتبهم. هذا لا يحمل في عموم سؤال أهل الذكر والاستدراك، فإن أهل الذكر في كل فن هم المتخصصون فيه.
هذا أيضا من المهم جدا، وكثيرا ما يغفل عنه الناس، من الحقوق التي لا بد من مراعاتها بشأن العلماء ومن الموقف الشرعي الصحيح من العلماء، معرفة منازلهم ومراتبهم. فإن الله تعالى فضل بعض خلقه على بعض، وإذا تكلمنا على أفضل الخلق الذين هم من؟ الأنبياء. فالله تعالى فضل بعضهم على بعض، لم يجعلهم في منزلة واحدة. تلك الرسل فضلنا إيه؟ فضلنا بعضهم على بعض. فإذا كان الأنبياء لابد من مراعاة هذا الأمر في حقهم، وهذا من معاني الإيمان بهم، من معاني الإيمان بالأنبياء والرسل الإيمان بتفاضلهم. فإذا كان هذا الأمر بشأن الأنبياء فكيف بمن دونهم؟ طيب إذا انتقلنا إلى من بعد الأنبياء، من بعدهم؟ الصحابة رضي الله عنه. الصحابة متفاضلون ولا لا؟ لهم منازل ولا بد من معرفتها، فكيف بمن دون الصحابة؟ فهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، أنهم ينظرون إلى العلماء نظرة واحدة، لا يعتبرون بمنازلهم ولا مراتبهم ولا تخصصاتهم، وقد تكلمنا على التخصص من قبل، فلا بد من هذا، حتى أنهم يتفاضلون في نفس المعتقد وفي نفس العلم بالمنهج، فتجد عند أحدهم من التأصيل والرسوخ والدراية في هذا الباب ما ليس عند غيره. كان في زمن الإمام أحمد رحمه الله أئمة، أليس كذلك؟ لم يكن وحده رحمه الله، كان معه أئمة وكان معه علماء، وليس وحده الذي تكلم في المحنة، وتكلم غيره، أليس كذلك؟ لكن الله تعالى جعل له من الفضل ما ليس لغيره، حتى صار يقلد، حتى صار يقلد في هذا الباب. يعني عندما وقعت مسألة اللفظ، اللفظ في القرآن ومسألة الوقف، قال العلماء، العلماء قالوا أحمد عالم هذه المسألة، والقول ما قال أبو عبد الله. يعني حتى شوف كيف وصل الأمر، تمام؟ لماذا؟ لأن الله تعالى آتاه من العلم وآتاه من الدراية ومن المعرفة في هذه الأبواب، لأنه عاشر القوم وعرف كلامهم وعرف مذاهبهم وعرف حقيقة ما عندهم، فآتاه الله تعالى ما لم يؤت غيره. فصار عندما يقال إمام أهل السنة فهو أحمد بن حنبل رحمه الله، تمام؟ فانظر حتى في هذا الباب كيف يتفاضل من العلماء. فعلينا أن نعرف هذه المنازل، لأن هذا هو الذي ينبني عليه العمل، هذا هو الذي ينبني عليه العمل، أننا إذا عرفنا مثلا أن العالم الفلاني عنده من الدراية والإلمام بهذا الباب أو بهذه المسألة أو بهذا الفن ما ليس عند غيره، ما العمل الذي ينبني على ذلك؟ قدمناه على غيره في هذا الباب، واضح؟ فإذا تعارض كلامه مع كلام غيره، ابتداء هكذا نقدم من؟ نقدم هذا المتخصص، واضح؟ هذا في أبواب المعتقد، وفي أبواب الرجال، وفي أبواب الجرح والتعديل، وفي أبواب الفقه، وفي أبواب الحديث، وفي أبواب التفسير. وكثيرا ما ترد الأسئلة في مثل هذه الأمور، فهذا من المهم جدا أن يعرف، ينتفع به المسلم انتفاعا عظيما. يعني كثيرا ما يرد السؤال، إذا تكلم مثلا الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى في حديث، فصححه الألباني وضعفه ابن عثيمين أو العكس، ماذا نفعل؟ هذا يفيدك في هذا الأمر. إذا لم يكن عندك من الدراية ولا المعرفة ولا الترجيح ولا تمييز الحجج، فإنك تقدم ابتداء من الأعلم في هذا الباب، والشيخ الألباني هو الأعلم بهذا الباب من الشيخ ابن عثيمين، واضح يا جماعة؟ وعلى هذا فقس، تنتفع بهذا الباب انتفاعا عظيما جدا، وخصوصا إذا وقفت على ما كان عليه العلماء، كما ذكرت لكم لما وقعت مسألة اللفظ والوقف في القرآن، انظر كيف تكلم العلماء في ذلك الوقت، وكيف عظموا الإمام أحمد رحمه الله، وكيف قالوا بقوله وانتسبوا إليه، حتى كان من أراد أن ينتسب إلى السنة انتسب إلى أحمد، ومن أراد أن يقول هو على السنة قال هو على مذهب أحمد وعلى طريقة أحمد. وانظر إلى الأشعري لما تاب وصنف الإبانة، قال ماذا؟ قال فنحن على طريقة أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فإنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، وجعل يمدح ويطنب في المدح وكذا، صار علما رحمه الله تعالى ينتسب إليه الناس، تمام؟ فمعرفة المنازل والمراتب من الأهمية بمكان. والدليل على هذا عموم سؤال أهل الذكر والاستنباط، فاسألوا أهل الذكر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما وجه الدلالة؟ فإن أهل الذكر في كل فن هم المتخصصون فيه. يعني من أراد أن يسأل في مسألة فقهية كيف يعمل بعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، يسأل محدثا؟ يسأل محدثا؟ لا. يسأل مفسرا؟ لا. ولكن يسأل ماذا؟ يسأل فقيها. من أراد أن يسأل عن صحة حديث كيف يعمل بعموم هذه الآية؟ يسأل أهل الحديث. من أراد أن يعرف تفسير آية في كتاب الله كيف يعمل بعموم الآية؟ يسأل أهل التفسير، واضح يا جماعة؟ نعم.
الله تعالى ثالثا أن نوقف من أخطاء العلماء. لا يجوز اتباع العلماء في أخطائهم، بل يجب تجنبها وبيانها مع حفظ أقدار العلماء ومناصحتهم بالأدب إن أمكن، لما يلي: أولاً، أدلة الاتباع والتمسك بالحق والنهي عن ترك قول أحد من الناس.
الحمد لله. الأمر التالي بعد ذلك ثالثا الموقف من أخطاء العلماء. إذا وقع الخطأ من العالم كيف نتعامل معه؟ ما هو الموقف الشرعي من أخطاء العالم إذا وقعت، ومن العالم نفسه إذا وقعت منه الأخطاء؟ لا يجوز اتباع العلماء في أخطائهم، بل يجب تجنبها وبيانها مع حفظ أقدار العلماء ومناصحتهم بالأدب إن أمكن. إذن هما شيئان، وقد سبق الكلام على هذا في مسألة زلات العلماء، هما شيئان لا بد منهما، لا يجزئ أحدهما عن الآخر. الأول الحذر من الخطأ، الحذر من الخطأ، لا بد أن يعرف أن هذا القول خطأ أو أن هذه الفتوى خطأ، لا بد أن يعرف هذا وينبه ويبين ويحذر، يحذر من هذا الخطأ، من هذا القول المخالف للصواب. ولابد أن يحذر المسلم من متابعة العالم على هذا الخطأ، يقال لهم لا تتبع فلانا في هذا القول فإنه أخطأ فيه، لا يجوز لك أن تأخذ بكلامه هذا فإنه قد جانبه الصواب. الأمر الثاني حفظ أقدار العلماء. لا يعني هذا الخطأ ولا يعني التحذير من الخطأ أننا نسقط العلماء أو نهدر مكانتهم في قلوب الناس أو نحذر منهم، من أشخاصهم يقال لا تأخذوا عنهم أصلا، لا، وإنما تحفظ مكانتهم ويحفظ قدرهم ويبين للناس أنهم علماء أكابر يؤخذ بكلامهم في دين الله تعالى، لكن أخطأوا في مسألة كذا أو مسألة كذا. وأما المناصحة بالأدب إن أمكن فهذا مع الأحياء، يعني من كان من العلماء ميتا ودخل معنا في هذا المبحث فهذا بالطبيعة لا يمكن أن يدخل في هذا، لكن الكلام هنا على الأحياء. إذا كان العالم الذي وقع منه الخطأ حيا فإن هذا لا يمنع من مناصحته إن أمكن ذلك، إن أمكن الدخول عليه ومناصحته أو إرسال نصيحة إليه أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا أمر مطلوب وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب، الدليل على هذا ما يلي: أولا أدلة الاتباع والتمسك بالحق والنهي عن تركه لقول أحد من الناس، وهذه جملة عظيمة كما أشرت إليه من قبل، هذه أدلة كثيرة ومعروفة في الجملة، لا بد من الاتباع ولا بد من الأخذ بما جاء في دين الله عز وجل، هذا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه. فإذا تبين لنا أن فلانا خالف هذا، إذا تبين لنا أن فلانا خالف هذا الحق فلا بد أن نتمسك بالحق، لا يدفعنا تعظيم هذا الفلان ولا محبته ولا توقيره إلى متابعته في الخطأ، لا بد أن نعتصم بالحق ونتمسك به، ولا يجوز تركه لقول أحد من الناس، وهذا محل إجماع كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، أجمع المسلمون أنه من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. فإذا تبين الحق وتبين الدليل على خلاف قول فلان أيا كان هذا الفلان فلا بد من الأخذ بالدليل وترك قول المخالف. نعم.
قال ثانيا: من المعلوم بالضرورة من الدين أن العلماء ليسوا بمعصومين وأنهم لا يحيطون بالعلم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.
هذا كأنه جواب عن شيء ربما يقدر في بعض الأذهان المريضة، وهو ادعاء العصمة أو الإحاطة لبعض العلماء، وهذا تجده بلسان الحال على الأقل عند المتعصبين الذين يتعصبون للعلماء أو الأئمة الأربعة أو غيرهم، كأنهم بلسان حالهم يقولون قد أحاطوا بالعلم كله، لم يعزب عنهم منه شيء، أحاطوا بالسنة، أحاطوا بالأحاديث، أحاطوا بالناسخ والمنسوخ، أحاطوا بكذا وبكذا. حتى قال بعض أولئك المتعصبة، وإن كان يمكن أن يحتمل كلامه وجها لكن هو في الحقيقة كلام لا يصح إطلاقه، قال كل حديث خالف مذهبنا فإما مؤول أو منسوخ. فهذا كلام لا يصح أن يطلق أبدا، كأنه يدعي أن مذهبه قد أحاط بالأحكام كلها وأنه وافق الصواب والحق في جميع المسائل، فهذا كلام باطل لا يصح أبدا أن يقال. فمن المعلوم بالضرورة من الدين أن العلماء ليسوا معصومين عن الخطأ، لابد أن يخطئوا، لابد أن تزل أقدامهم، لابد أن يخالفوا الصواب في مسألة أو غيرها، وأنهم لا يحيطون بالعلم، لابد أن تعزب عنهم مسألة، لابد أن يعزب عنهم حديث، لابد أن تعزب عنهم سنة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من هذا مهما جمع ومهما استقصى. والإمام أحمد رحمه الله على سعة استقصائه هو من يضرب به المثل في هذا، قد فاتته أشياء، كما هو معلوم لما وقف على الأثر الفلاني قال: كيف فاتني هذا؟ يحضرني مثلا قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. يعني انظر الإمام أحمد في هذه المسألة التي هي محنته، والتي يعني حصل فيها ما حصل وعرف فيها ما عرف، كيف فاته هذا الأمر؟ ولما وقف عليه قال: كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث؟ تمام؟ فهذه مسألة لا بد منها، هذا أمر معلوم بالضرورة، حتى بالفطرة، حتى بالعقل، لأن ادعاء العصمة لا يكون إلا لنبي مرسل، لا يكون إلا لنبي مرسل، والإحاطة بالعلم لا تكون لمخلوق أصلا، الإحاطة بالعلم لا تكون لمخلوق أصلا، إنما الإحاطة لله سبحانه وتعالى، هو الذي وسع علمه كل شيء. تمام؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. إذن هذا نص في إثبات الخطأ وإثبات الصواب، فالمجتهد قد يخطئ وقد يقع منه الخطأ، فهذا نص واضح لا يحتمل تأويل. نعم.
قال ثالثا: الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
الدليل الثالث هذا الحديث المعروف: الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لأئمة المسلمين، والأئمة هم العلماء والأمراء، فالعلماء لهم نصيحة، نصيحة في أخطائهم التي تقع منهم، يبين لهم أنه خالف الصواب في كذا أو فاته الدليل في كذا، فهذا داخل في عموم الحديث. نعم.
قال: وذو العلمين أعذرهم في مخالفة الدليل، أولا عدم البلوغ، ثانيا عدم الثبوت، ثالثا النسيان، رابعا التأويل، وهذه الأعذار هي السبب في حفظ أقدارهم وعدم إسقاطهم كما سبق تقريره في مسألة زلات العلماء.
هذا أيضا لا بد أن يبين في هذا المبحث، إذا تكلمنا على أخطاء العلماء فلا بد أن يبين أن هذه الأخطاء لا تقع عن تعمد، حتى لا يتصور الذهن أو حتى لا يسبق إلى الذهن معنى فاسد. العلماء عندما يخطئون لا يخطئون عن تعمد، وعندما يخالفون الأدلة، عندما يخالف أحدهم مثلا حديثا معينا أو دليلا معينا في المسألة، فإنه لا يفعل ذلك عن عمد، وهذا هو السبب في حفظ مكانتهم. الشيء الثاني الذي ذكرناه الذي لا بد منه حفظ مكانة العلماء. لماذا؟ مع أنهم أخطأوا. طيب كيف أخطأوا وتحفظ مكانتهم؟ الجواب أنهم لم يخطئوا عن تعمد، لأنهم لو أخطأوا عن تعمد لسقطت مكانتهم. الذي يخطئ عن عمد ويخالف الدليل عن عمد وإصرار فإنه ساقط، لا يلتفت إليه وليس من العلماء. وأما العلماء الذين نتحدث عنهم فإنهم في مخالفاتهم وفي أخطائهم لا يكون ذلك عن إيه؟ عن عمد. فهناك أعذار تناولها العلماء بالشرح والبيان حتى يتضح الأمر. فهذه الأعذار منها عدم البلوغ، والمراد عدم بلوغ الدليل، عدم بلوغ الحق في المسألة المعينة، لأنه كما قلنا لا يحيط بالعلم، فقد يسأل عن مسألة معينة أو يتكلم في مسألة معينة فيها حديث، فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو لم يقف عليه، لم يقف على هذا الحديث، فيتكلم في المسألة باجتهاده، يتكلم بالقياس، يتكلم بالرأي على حسب ما عنده، يخطئ في ذلك ويصيب، فيقع كلامه مخالفا للحديث وهو لا يدري أن في المسألة حديثا، تمام؟ فهذا عذر من الأعذار. من الأعذار أيضا عدم الثبوت، أي عدم ثبوت الدليل وإن كان قد بلغ، يعني يبلغه الدليل الحديث في المسألة ولكنه لا يثبت عنده، عندما وصله الحديث لم يصله من وجه صحيح، وصله من طريق ضعيف، من إسناد ضعيف، فقال هذا حديث ضعيف، والضعيف لا يلزم الأخذ به، فخالف الحديث لأنه لم يثبت عنده، تمام؟ وهذا لا ينفي أن يكون قد ثبت عند غيره، فقد يثبت عند غيره بطريق آخر أو بطرق أخرى، فإذا تبين لنا أن الحديث ثابت فإننا نأخذ به وإن كان لم يثبت عند هذا العالم المعين. من الأعذار أيضا النسيان، ربما يقف على الدليل في المسألة لكن ينسى، يسأل في المسألة فيجيب على حسب ما يسبق إلى ذهنه وعلى حسب ما عنده من الاجتهاد، وهو قد وقف على دليل فيها لكنه نسيه، تمام؟ فهذا أيضا من الأعذار. من الأعذار أيضا، وهذا باب واسع جدا جدا، هو أوسع الأبواب وأوسع الأعذار، التأويل. التأويل والمراد به الفهم، أنه يبلغه الدليل ويصح عنده ويتذكره فلا ينساه، لكن يفهمه فهما معينا، يخطئ في هذا الفهم أو يصيب، تمام يا جماعة؟ فهذا باب واسع جدا. وقد وقع للصحابة أنفسهم، الصحابة أنفسهم وقع لهم هذا، فورد عن بعضهم أنهم خالفوا الدليل في مسألة معينة لعذر من هذه الأعذار. يعني مثلا عندما سئل عمر رضي الله عنه عن تيمم الجنب، عن تيمم الجنب، الجنب هل يجوز له أن يتيمم أم لا، فقال بعدم الجواز أو أنكر هذا، فذكره عمار بن ياسر قال أما تذكر يا أمير المؤمنين أنني أجنبت أنا وأنت في سفر فحصل كذا وكذا، الحديث المعروف، فذكره، فعمر رضي الله عنه نسي هذه الواقعة، فأجاب في المسألة وهو والمسألة فيها دليل لكنه لم يتذكر. كذلك الصحابة تغيب عنهم بعض السنن في بعض الأشياء فيذكر بعضهم بعضا، وكان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، إذا وقعت له النازلة يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيبه بعضهم بالحديث، يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا، كما في مسألة أخذ الجزية من المجوس، وكما في مسألة الطاعون، وفي غير ذلك، فهو لم يقف على الحديث، لم يبلغه الحديث، فأخبره غيره من الصحابة بالحديث، وهكذا. التأويل واقع حتى عند الصحابة أنفسهم، نجد أنهم يختلفون في تفسير بعض الآيات أو في تفسير بعض الأحاديث، المثال الذي نكرره دائما أو لامستم النساء، هل اللمس هنا الجماع أو التقاء البشرتين، اختلاف في الفهم، اختلاف في التأويل، واضح يا جماعة؟ فهذا كله موجود عند الصحابة ووقع للعلماء من بعدهم، فتجد أن العالم المعين يخالف الدليل في المسألة لعذر من هذه الأعذار. فهذه الأعذار هي السبب في حفظ أقدارهم وعدم إسقاطهم، كما سبق تقريره في مسألة زلات العلماء. إذن هذا كله لابد من استحضاره، تستحضر هذا الأمر كله في هذا المبحث، العالم يخطئ وخطأه مبني على عذر، فهذا العذر ينفعه في عدم إسقاطه وفي حفظ مكانته، لا ينفعه في تبرير خطائه وفي الاعتذار لهذا الخطأ وأنه صحيح وصواب وكذا، لا، لابد من الأمرين جميعا، لابد أن نحذر من الأخطاء ولابد أن نعرف أنها أخطاء، وفي نفس الوقت لابد من حفظ مكانة العلماء. مما يذكر هنا أيضا وهو مهم جدا التحذير من تتبع الرخص والشواذ، وكيف شدد السلف في هذا، قالوا من أخذ برخص العلماء تزندق أو خرج من الإسلام أو اجتمع فيه الشر كله، هذا كله من كلام السلف الوارد في هذه المسألة، وكانوا يقولون لا تأخذ بقول فلان في كذا، لا تأخذ مثلا بقول أهل الكوفة في المسكر وبقول أهل مكة في المتعة كما جاء في الأثر، يعني يشير إلى قول ابن عباس وكذا وكذا. فيقال احذر، هذا القول خطأ، لا يجوز لك أن تأخذ به. فإذا تتبع أحد هذه الزلات وهذه الرخص فإنه يجمع الفساد كله، يصير الدين فوضى ويصير تساهل عظيم في دين الله عز وجل، وتبدل الأحكام الشرعية. فهذا أيضا يستحضر في هذا المقام. نكتفي بهذا القدر.